أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في وجوب التقليد. ذكرنا فيما سبق أننا لا نجيز التقليد في أصول الدين، وإنما يجب الاعتقاد بها عن طريق دليل وبرهان. أما في غير أصول الدين، أي من فروع الدين، فيجب على المكلف أن يختار إحدى طرق ثلاث للتوصل إلى الحكم التعبدي الشرعي. فما هي هذه الطرق الثلاث؟ إما أن يكون مجتهدا، وإما أن يكون محتاطا، وإما أن يكون مقلدا. هنا لدينا تنبيه مهم، ذكرنا جزءا منه فيما سبق ونعيده اليوم مع الإضافة، وهو أن في بعض ما يرتبط من بأصول الدين من فروع، يعني فروع أصول الدين إنجاز التعبير، فيجوز للفرد المكلف أن يقلد فيها. وذكرنا معنى التقليد هنا، التقليد هنا بمعنى استقاء الدليل، أخذ الدليل، هذا هو الأصح، لأن سائر المسائل العقيدية الأخرى يتعذر على الإنسان أن يتوصل إليها عن طريق الدليل والبرهان، هذا أمر أيضا متعذر ومتعسر، صعب على كل مكلف وعلى كل إنسان. فمثلا ما لا يجوز التقليد فيه هو الإيمان بالله، يعني بأصل التوحيد، يجب أن يتوصل إلى هذا الأصل عن طريق دليل وبرهان. أما ما هي صفات الله عز وجل، مثلا صفاته الفعلية، صفاته الخبرية، هل هو جسم، هل هو كما يقول المخالفون، أم هو ليس بجسم مثلا، هل هو جابر يعني يجبر الناس على فعل الأفعال سواء كانت أفعالا حسنة أو أفعالا سيئة كما يقول المخالفون أم لا. هنا يمكن للإنسان أن يقلد في هذه المسألة، لأنها مسألة تفصيلية عن أصول الدين، لا أنه لا يجوز له التقليد في مطلق أصول الدين. صار واضح؟ فإذن القاعدة الرئيسية في جانب أصول الدين، في جنبة أصول الدين، ما هي؟ عدم جواز التقليد، أما فيها استثناءات لجواز التقليد، صحيح؟ وهذه الاستثناءات تتعلق بالتفصيلات والفروع. جيد، الآن نأتي إلى فروع الدين، يعني العبادات، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج إلى آخره، العبادات المختلفة. هنا هل يجب عليه أن يجتهد بها، أو يجتهد فيها أن يتوصل إليها عن طريق دليل وبرهان كما هو الحال في أصول الدين؟ لا، العكس، لا يجب، لا يجب. القاعدة الرئيسية ما هي؟ لا يجب، يمكن أن يكتفي بالتقليد، يجوز له هنا فيها ماذا؟ التقليد. أما مع هذا هنالك استثناءات، هنالك استثناءات في فروع الدين لا يجوز فيها التقليد إطلاقا، بل يجب أن يؤمن بها عن طريق الاقتناع، عن طريق الدليل والبرهان. مثل ماذا؟ مثل ضروريات الدين. دققوا، فإذا كانت هذه الضروريات في جنبة فروع الدين فلا يجوز فيها التقليد، بل لا يجوز فيها الاجتهاد أيضا، يعني الاجتهاد بمعنى إنكارها بمعنى تبديلها. شنو مثل ضروريات الدين؟ مثل الصلاة، الصلاة من ضروريات الدين أم لا؟ يعني شيء ضروري في الدين، صلاة عمود الدين. هل يجوز للإنسان أن يقول أنا أؤمن بوجوب الصلاة تقليدا؟ تقليدا لا، القاعدة هي لا، يجب أن يكون إيمانه بالصلاة مثل إيمانه بأصول الدين لأنها من ضروريات الدين، أن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة خلصنا. فإذا هذا هو الدليل، مو أنه أنا أقلد المرجع الفلاني الذي يقول لي أن الصلاة واجبة. فإذا افترضنا أنه جاء مرجع أخرق مثلا وقال بأن الصلاة غير واجبة، فالإنسان يقول لا أنا أعدل تقليدي أروح على هذا المرجع. للي مثلا او يطلع لنا فرد واحد نرجع مثل ما هالايام ما شاء الله مراجع كثيره اكو في العراق كلهم مجتهدين، ما ادري اكو حد يقلد بالعراق ام لا، ظهر ماكو حد يقلد كلهم صاروا مجتهدين. البعض مثلا شنو نفترض انه جاء مرجع وقال بانه ماكو عندنا 12 امام، عندنا مثلا 11 امام، ينكر وجود الامام المهدي صلوات الله عليه وارواحنا كلها، نفترض هكذا، فما يجوز أنه الإنسان يقلده. ليش؟ لأنه وجود الحجة صلوات الله عليه ضرورة من ضروريات الدين، طبعا هي أهم مسألة مرتبطة بالأصول، بأصول الدين. وعلى هذا فإذا ليس كل ما في أصول الدين أو ما يرتبط بأصول الدين لا يجوز التقليد فيه، دققوا في هذه القاعدة. كذلك ليس كل ما في فروع الدين يجوز التقليد فيه، وإنما هنالك ما في فروع الدين مثل الضروريات، هذه يجب أيضا على الإنسان أقل من الضروريات، يعني ضروريات الدين، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، هذه الأمور التي هي من ضروريات الدين الإنسان في أصولها عليه أن يعتقد بها اعتقادا جازما من غير تقليد. هنا يأتي أيضا تأتي مسألة في هذا المبحث. نحن ذكرنا فيما سبق أن الروايات التي وردت والتي عينت شرائط المجتهد الجامع للشرائط والذي يجوز له أن يتصدى للمرجعية وقيادة الأمة كانت شرائط متعددة كلها تدور مدار العدالة والوثاقة والتقوى وما أشبه ذلك. وذكرنا النص الشريف عن العسكري صلوات الله عليه أنه من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. ونبهنا على تتمة هذا النص مباشرة وهي وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم، فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كراما. ذكرنا وشرحنا تفسير ذلك وأنه على الفقيه أن لا يركب مركب أهل العامة أو علماء العامة في القبائح والفواحش، وعلى رأسها موالاة الظالمين سواء المتقدمون منهم مثل أبي بكر وعمر لعنة الله عليهما أو المتأخرون منهم، مثل حكام الجور في زماننا الحالي. الفقيه الذي يوالي حاكما ظالما جائرا فهذا لا يجوز تقليده. خب الآن أكو تنبيه وهو ما يعبر عنه الشارح لهذا السؤال، يقول لو أن أحدا لم يقلد ولم يحتض ولم يجتهد، هذه مسألة احنا مبتلون بها كثيرا، كثير مع الأسف من الإخوة خصوصا في بداية حياته لا يلتزم بالشريعة، أما يكون على إلمام عام يعني بالشريعة فيصلي يصوم، أما من غير تقليد ومن غير اجتهاد ومن غير احتياط، هو لا بمجتهد ولا هو بمحتاط ولا هو أصلا بمقلد، تقول له منهم قلد؟ يقول لك ما أدري ما أقلد أحد. زين كثير هذا موجود، هذا موجود كثير، فيصلي ويصوم ويحج ويزكي وأحيانا يخمس وأحيانا كذا وكذا، هنا هذه عبادات ما هي حكمها؟ هل حكمها البطلان لأنه لم يقلد؟ أم حكمها الجواز؟ فإذا هنا نرجع إلى المسألة الأصلية وهو أنه يجب على الإنسان أن يكون مقلدا أو محتاطا أو مجتهدا، صحيح؟ فهنا نخل نحن بالأصل يعني إذا قلنا بالجواز، فما هو الحكم؟ الحكم هو هذا، لو أن أحدا لم يقلد ولم يحتط ولم يجتهد ولكنه عمل من دون استناد إلى أحد العناوين الثلاثة، فما حكم صحة عباداته فيما مضى قبل تقليده؟ هنا لا بد من اشتراط شيئين للحكم بصحة عمله، أكو شيئين يجب اشتراطهما حتى نحكم بأن هذا المكلف أعماله صحيحة، أعماله العبادية صحيحة. ما هما الشرطان؟ الأول أن يكون عمله موافقا للواقع أو لرأي من يقلده، يعني يكون عمله الذي أداه موافقا للواقع، كيف يكون موافقا للواقع؟ يعني عليه إجماع مثلا من الفقهاء أنه مثلا أداء صلاة الصبح يكون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا أدى الصلاة في هذا الوقت في هذه المسألة في هذه الجزئية يكون ماذا عمله مطابقا للواقع، هذه مسألة. أو لرأي من يقلده، يكون عمله مطابقا لرأي من يقلده، قلد كثير من الفقهاء فيما بعد، قلد زيد قلد عبيد، ففي هذه الحالة ماذا؟ إذا كان عمله مطابقا لرأي فقيهه لرأي مقلده فأعماله تكون صحيحة، طبعا هم بإجابة الفقيه، أما إذا لم تكن فأعماله باطلة وعليه ماذا؟ أن يعيدها. فمثلا نفترض أنه كان عندنا شخص لم يقلد طوال حياته، في سن 40 بدأ يقلد، اكتشف أن الفقيه الموجود والذي هو يقلده ويعتقد بأعلميته يقول بأنه لا يكتفى في الصلوات بأقل من 3 تسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة، ما يصير الاجتزاء بواحدة، واتضح أنه هذا الشخص اكتشف أنه أنا طوال حياتي كنت أسبح تسبيحة واحدة، فعليه بأن يعيد كل صلواته إلا إذا يحصل فتوى من الفقيه بالاستثناء، صار واضح؟ فإذا هذا هو الشرط الأول، أن يكون عمله مطابقا للواقع أو مطابقا لرأي الفقيه الذي يقلده. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون صابرا، يعني عمله أن يكون عمله صابرا عن نية القربة إليه تعالى، ضيفوا هنا كلمة صابرا، عفوا عمله، أن يكون عمله صابرا عن نية القربة إليه تعالى، يعني إذا أدى الأعمال هكذا تقليدا صرفا، تقليدا لأبيه تقليدا لأخيه. كثير موجود خصوصا في يعني أوساط البدو مثلا، في أوساط المعدان، في أوساط لم يتلقوا يعني تعاليم أو تعليما دينيا جيدا، أصلا هم أميون جهلة مع الأسف. فهؤلاء الإخوة ماذا تلقاه يصلي مثلا، أما يصلي لأنه يعني أخوه الأكبر علم الصلاة وقال له هالشيء يصلي، وفي أحيان كثيرة ما يعرف أصلا من هو الله عز وجل، ما يعرف أصلا يعني ما عنده نية القربة، مع أنه هذه نية القربة جدا يعني مسألة حساسة، يعني لأنه المفروض أن تحصل عند كل إنسان، يعني مجرد ما إنسان يشرع بالصلاة أو قبل ما يشرع الصلاة مجرد يتوجه إلى الصلاة لازم تكون عنده نية القربة طبيعة الحال، وإلا لماذا تصلي؟ أما نفترض جدلا أنه إنسان صلى وصام بغير نية القربة، ما كان عنده نية القربة لله تبارك وتعالى بهذا العمل، يعني أتقرب إلى الله بهذا العمل، فإذا لم تكن عنده هذه النية فعمله يكون باطلا. نفترض أنه إنسان صلى رياء والعياذ بالله، بطلت صلاة منية القربة صارت، صلى إنسان صلاة هكذا يعني عبثا، صلاة عبثية أداها كما ينبغي أما بغير النية، بغير نية القربة، فماذا تكون صلاته؟ باطلة. إنما الأعمال بالنيات. تفضل.
بس أن يكون حالا موافقا للواقع أو جرائي ما يقلده.
بل.
شو مثل ما يوصفون مثلا ما تقرأ كتب الإسلام اللي عم تعبر إن يوصفون أي معنى إنه العوام يقلدون قيلادة في رقبة المرجع.
بل.
ماذا إذا كان للعام المقلد للمرجع الديني لم يقتنع بشيء أو بعدد من فتاوي هذا المرجع الغير مقنعة عقليا أو غير مطابقة لباقي العلماء؟
مكيف. ما دام قلد مرجعا فخلص يتكل على فتاوى حتى وإن لم تدخل عقله، لأنه هو ما وصل إلى مرتبة تمييز هذه الفتاوى ومعرفة أنها صحيحة أم سقيمة، ما وصل إلى مرتبة القدرة على الاستنباط حتى يقيم. قد تكون هذه الفتاوى لا تدخل عقله، كثير من الإخوة ما تدخل عقولهم مسألة وجوب الالتزام ب عدم حلق اللحية، ما تدخل عقول يعني شنو هذا، هذا مو لازم، مو واجب هذا الشيء، زين هذا عقلي ما يقبله، لا مو هالشكل، مو هالشكل. فإذا كان أكو دليل يوجب شرعا على الإنسان أن يطلق يعني لحيته شعر ذقنه وما أشبه، ولا يجوز له أن يحلق، على المقلد أن يلتزم، أن يلتزم بالفتوى حتى وإن لم يقبلها عقله، وهكذا يعني. وعلى هذه فقس فس كثير من الأحكام الأخرى. خب إلى هنا انتهينا من مبحث عقيدتنا في التقليد بالفروع. نأتي الآن إلى المبحث الثالث وهو عقيدتنا في الاجتهاد. نقرأ أولا متن المصنف قدس سره ثم نأتي إلى التعليقات. قال المصنف قدس سره: نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام. فلاحظوا هنا مسألة جدا دقيقة، نحن نقول اليوم بأن الاجتهاد واجب، صحيح؟ أي وجوب؟ وجوبا كفائيا، صحيح؟ هناك شرط أو قيد أيضا للقول بهذا الوجوب، ما هو هذا القيد؟ من يقول؟ من يقول؟ الوجوب له قيد إضافي، وجوب الاجتهاد وجوبا كفائيا، ما هو هذا القيد؟
أن
أحسنت. أنه قولنا بأن الوجوب وجوب كفائي مرهون بماذا؟ بعصر الغيبة. فإذا جاء عصر الظهور فلا وجوب، حتى الوجوب الكفائي يسقط، بل يكون بلا شك مستحب. يعني بلا شك في زمان حضور المعصوم عليه السلام جيد أن الإنسان يتفقه في دينه، يعرف الأدلة، ويعني يذهب عند الإمام عليه السلام، يتتلمذ عند الإمام وعند أصحاب الإمام وعند الفقهاء الذين رباهم الإمام، هذا بلا شك مسلم. أما هل هنالك وجوب عليه وإن وجوبا كفائيا؟ لا، ماكو وجوب ما دام الإمام صلوات الله عليه حاضرا. وإن كان مستحب استحباب مؤكد وشديد، مستحب استحباب مؤكد وشديد، لأنه الإمام الصادق صلوات الله عليه قال في مضمون نصه، مضمون روايته: ألا ليت السياط على ظهور أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. إلى هذه الدرجة هذا الإمام الصادق صلوات الله عليه، أنه ليت أن أصحابي هؤلاء الشيعة كل واحد على ظهره سوء يضربه ليل نهار، يقول ألا ليت السياط على ظهور أصحابي، يعني استمرار حتى يتفقهوا في الدين، إلى أن يصبح الواحد منهم فقيه بعدين نرفع عنه الصوت. إلى هذه الدرجة. وشوفوا ما شاء، هذا كان في زمان حضور الإمام، بل حضور الأئمة، يعني مو أنه، وحضور فقهاء الأئمة أيضا، يعني كل إمام كان عنده تلامذة وعنده فقهاء، يعني لم تخلو البلاد في ذلك الوقت. فكيف في زمان الغيبة؟ ما شاء الله، يعني المكلفين الشيعة إيه طبيعي بعد، دائما هالشكل، دائما هالشكل. أما قسم كثير من قسم بعد الهوى، الهوى معوضه الشيطان يستولي على الإنسان.
هو الحنفي بدولة سنة ثانية هدف المحمار، هو
يستولي الهوى على الإنسان بشكل اللي أنا أروح يم أستاذ فأدرس عنده طوال حياتي، بعدين أخلي راسي دراسة أقول ليش هذا هو يتفوق عليه، أنا أصير أحسن من عنده، لاحظت شلون؟ فأحاول أنه أصير أحسن من عنده، حتى وإن كنت أوقن يقينا كاملا في قلبي أنه لا يمكن أن أرتفع في منزلة العلمية على هذا الإنسان، مع هذا يقودني الهوى، حب الذات يقودني إلى أن ماذا؟ إلى أن أصبح أرفع من هذا الإنسان، ولا أصبح أرفع، فلذلك أتخبط. فلما يجي أبو حنيفة لعنه الله ويتكلم عند الإمام الصادق صلوات الله عليه سنتين فقط أو بحدود السنتين، هو بعد السنتين سائل أنه إيش عجب جعفر بن محمد عنده تلاميذ بالألوف، بالألوف الإمام كان عنده بالألوف تلاميذ وعنده مذهب على حسب تعبيره، وعنده تيار في الأمة، زين أنا ما شكرا أسوي، فأنا أسوي بعد يخوض مفروض يحسب، أما شو تسوي من يستحوذ عليه الشيطان؟ شو تسوي؟ يقول أنا يعني يصير عنده حسد يحسد الإمام، فيقول أنا هم أصير صاحب مذهب، فيخترع يجيب يقعد على منبر الدرس ويفتي على كيف بعد، ويدرس الناس ويسوي له حاشية وجماعة يقبلون له ويزمرون له ويسوي مذهب في الأمة مذهب الحنف. وهذه الحالة إلى الآن موجودة، إلى الآن موجودة. يعني أحسن دولة اللي طلعوا بالعراق في هذا الزمن، ما أدري مليون مرجع طلع ما أدري، دولة معظمهم تلامذة مراجع وأساتذة موجودين في الحوزة. فيجي يسأل نفسه أنه أنا ليش هذا يجي هذا المرجع يصير إلى تيار فتوى واحدة يقيم الدنيا، فتوى واحدة يقعد الناس يقعد الدنيا، والناس يقومون يرفعون صوره للظاهر، يصير عنده حالة حسد وحب الظهور نعوذ بالله من ذلك، يقول أنا هم أركب الموجة، أنا هم أعلن نفسي مرجع، أنا ما أعلم نفسي ولي أمر المسلمين، أنا أعلم نفسي مرجع الدين الأعلى، أنا ما أعلم نفسي ما أدري ألتقي صاحب الزمان عليه السلام إلى آخره، إلى أن أسوي نفسي مرجع ويجون بعد طبيعة الحال جماعة ينخدعون به ويلحقون. فالقضية هكذا. على أي حال، الوجوب في الاجتهاد وجوب كفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام، وهنا أيضا يلحق بها في أمكنة غيبة الإمام في حال تعذر لقاء الإمام صلوات الله عليه. يعني نفترض أنه في زمان الصادق صلوات الله عليه، وهذا أكل عندنا له يعني فيه شواهد في التاريخ، أنه مثلا الإمام عليه السلام في مكان معين، مثلا نفرض بالمدينة المنورة أو في الكوفة أو في بغداد مثلا أو في طوس، أيا كان الإمام موجود هنا، فهذا اللي موجود يعني الإمام مثلا موجود في طوس أقصى الشرق، هذا المؤمن المكلف الموجود في أقصى الغرب في بلاد المغرب العربي مثلا، ماذا يصنع هنا؟ فالإمام كان يرشدهم للاجتهاد، الإمام كان يرشدهم للاجتهاد أنه اجتهدوا يعني صيروا فقهاء حتى أنتم في المكان الذي لا تصلون فيه إلينا ماذا تجتهد بلي أحببكم يعني متعلمين هم فقهاء قادرين على الاستنباط. خب، نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام، بمعنى أنه يجب على كل مسلم في كل عصر، ولكن هذا معنى شنو؟ معنى الوجوب الكفائي كما شرحناه سابقا، ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية، إذا نهض بهذا الواجب من به الغنى والكفاية، قد يكون من به الغنى والكفاية واحدا فقيه واحد يكفي، قد لا، لا تستغني الأمة بالفقيه الواحد، فيظل واجبا عينيا على الجميع إلى أن يقوم به مثلا خمس فقهاء، عندئذ ماذا نحكم؟ بسقوط الواجب، نحكم بسقوط الواجب الكفائي. ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين، ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط، فيقلدونه ويرجعون إليه في فروع دينهم، في فروع دينهم. ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم، فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم وكان جامعا للشرائط التي تؤهله للتقليد، اكتفوا به وقلدوه ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم. وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصل كل واحد على رتبة الاجتهاد، أو يهيئوا من بينهم من يتفرغ لنيل هذه الرتبة، حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر أو يتعثر، ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين. أكثر من مسألة هنا. المسألة الأولى أنه نفترض أنه في عصر ما خلا هذا العصر من المجتهدين، السؤال هنا هل حصل ووقع ذلك؟ صار كما ينقل بعد زمان الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، أنه بعد زمان الشيخ الطوسي على ما يقال 100 سنة مرت لم يظهر مجتهد، خصوصا إذا قلنا أنه مجتهد قادر على نقض آراء الشيخ. كل من جاء بعده كانوا يقلدون الشيخ فقط، فقهاء ما كانوا يقلدون الشيخ.
متوفي
الشيخ بعد على رأي المسلك القديم، وإلى الآن أكو جماعة يرون من الشيعة يرون جواز تقليد الميت، وهم المذهب الأخباري في الأخباريين بهذه حتى اعتبار بهذه جواز تقليد الميت. أنتوا شنو أنتوا شنو مذهبكم؟ أنتوا أصولية، نحن أصوليون، أما في قسم من الشيعة أخباريون مثل اللي في البحرين مثلا، قسم كثير في البحرين أخباريين، بس انهم اكثر في العالم الاخباريين. يعني لا لا، الاخباري يقلد، شلون ما يقلد؟ اما تقليده يعني اتباع الفقيه سواء كان قديما او حديثا، قديما او جديدا، يعني سواء كان قديما او جديدا، فيرون مثلا جواز تقليد الميت حتى ابتداء. يعني مدار تلقيهم للأحكام الشرعية على الأخبار وعلى الدليل وعلى ما أشبه ذلك، عندهم مباني خاصة. مثلا شنو حتى في الشرقية يعني في الجزيرة، مثلا لا يؤمنون بحجية ظواهر الكتاب، أن الكتاب كتاب القرآن يعني الكريم حجيته ليست في ظواهره وإنما في بواطنه، يعني فيما وافق التفسير المنقول عن أهل البيت عليه السلام. لا يعملون بالقواعد الأصولية التي نحن نعتقد بها، لا يعتقدون بها مثلا. كثير من المسائل، كثير من المسائل لا قسم من القواعد الأصولية من العقل، ولذلك هم يرفضون العقل. يعني الإخبارية لا يرون أن العقل له الحجية في التشريع، مو من المصادر الأربعة، وحتى الإجماع يرفضونه، فقط الكتاب والسنة.
الإخبارين يوم أصدوا بمنع فكر
وصدق، شلون يعني بمنع فكر وصدق؟
الإخبارين
يوم أصدوا دائما لا، شيعة مو أنه مو شيعة، أما مذهب فقهي خاص، مثل ما أنتم مذهبكم الفقهي الخاص والأصوليين، أنتم تقلدون وتقلدون المجتهدين الأحياء، وهؤلاء المجتهدين أصوليون يعني يعملون بعلوم أصول الفقه أو بعلم أصول
الفقه.
عندهم مباني، هذا بحث مطول لازم ترجعون إليه في محله، بحث مطول أكون. أما هؤلاء يعني فقهاء، بالنتيجة فقهاء لهم مسلك خاص، عندهم مسلك خاص في الفقه، ولذلك استنباطاتهم الفقهية تختلف نوعا ما، وبالنتيجة لا يجوزون بعض الأمور التي نحن نعتقد بها أو يعني نعمل بها، بمعنى أصح يعني اعتقادات واحدة تقريبا، وفي المقابل يجوزون بعض الأمور التي نحن لا نعمل بها. صار واضح؟ فالشاهد هو هنا أنه بعد زمان الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه على ما يقال لم يأتي في العالم الشيعي مجتهد جامع للشرائط، لم يأتي، يعني تلامذته كانوا فقهاء أما يعني ما كانوا بمعنى أو بوزن الشيخ الطوسي بحيث يرجع الناس إليهم في التقليد، لا، كانوا يرجعون كل الناس إلى الشيخ الطوسي، إلى مباني وآراء وفتاوى الشيخ الطوسي، ظلوا على هذا الموضوع. ولذلك كثيرا ما تجدون نحن في درس الفقه ماذا نقول؟ كما عن الشيخ وأتباعه أو أصحابه. شو يعني الشيخ؟ الشيخ الطوسي. حينما يقال الشيخ، الشيخ على الإطلاق يعني الشيخ مطلقا، يعني الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى الشيخ، الشيخ حينما يقال الشيخ يعني الشيخ الطوسي، هالشكل بعد بدون تعريف، بدون قرينة، بدون أي شيء. قريبة على الأئمة عليه السلام، مو هواية يعني بعد، مو هواية بعد، بل هؤلاء من المتقدمين، المتقدمين جدا. حينما يقال الشيخان يعني الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، حينما يقال الشيخ الأعظم يعني الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى الذي هو من مؤسسي المدرسة الأصولية، أصلا هو أساس، لولا الشيخ الأنصاري لما بقى للأصول شيء، يعني الأصولية أحد، هو بل معظم يعني هو من رتبها، هو من نظمها، هو من أحكمها بحيث أصبحت هي الغالب على عالم التشيع الآن. كتاب الشيخ الطوسي المعروف، عفوا كتاب الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم رضوان الله عليه، الرسائل، وكذلك كتابه المكاسب في الفقه، هما مدار الحوزة في عالمنا، مدار الحوزات على هذين الكتابين. ثم جاء بعد ذلك مثلا الآخون كذا صاحب الكفاية إلى غيرهم من الفقهاء الذين هم أيضا طوروا في المدرسة الأصولية كثيرا، طوروها وأحكموها ومتنوها. خب. والاجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، وهي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. والأدلة الشرعية هي الكتاب الكريم والسنة والإجماع والعقل على التفصيل المذكور في كتب أصول الفقه. طبعا قلنا بأن الأخبارية يفترقون عنا أي عن الأصولية باقتصارهم على مصادر، على مصدرين اثنين للاستنباط، وهما الكتاب والسنة. يقولون العقل لا مدخلية له هنا ولا الإجماع، لأن الإجماع أيضا يعني ممكن وقوع الخطأ فيه، لا أنه كاشف عن قول المعصوم أو حكم المعصوم. وتحصيل رتبة الاجتهاد يحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم التي لا تتهيأ إلا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها. إلى هنا صار واضح قول المصنف رضوان الله تعالى عليه. نأتي الآن للتعليقات في هذا البحث، عدة نقاط يعني في بحث عقيدتنا في الاجتهاد، طبعا عقيدتنا في الاجتهاد. النقطة الأولى، ما هي الغاية من الاجتهاد؟ النقطة الثانية، ما هو معنى الاجتهاد؟ النقطة الثالثة، ما هي أقسام الاجتهاد؟ النقطة الرابعة، ما هي تقسيمات الاجتهاد؟ هناك فرق بين الأقسام وبين التقسيمات إن شاء الله سنأتي عليها، ليس واحد أن يشتبه بين اللفظين. فإذا عندنا أربعة نقاط يجب هنا أن نناقشها. خب، النقطة الأولى، ما هي الغاية من الاجتهاد؟ يمكن القول أن الغاية من الاجتهاد هي رفع المستوى العلمي عند المكلف لكي يتمكن من تحصيل الأحكام الشرعية بموجب ظنه وأقصى إدراكه، أقصى ما يمكن أن يدركه من هذه الأحكام، وذلك يؤدي بالنتيجة إلى حياة أفضل في الدارين، في الدنيا والآخرة. هذه كلمة واحدة نوجد بها الجواب على السؤال، وهو ما هي الغاية من الاجتهاد؟ صار واضح؟ غاية الاجتهاد، حتى إذا سئلتم فيما بعد أيها المشايخ، أيها السادة والمشايخ، خلوكم ويانا حتى تعرفون شلون تجاوبون إذا واحد سألكم أنه ما هي الغاية من الاجتهاد؟ الغاية من الاجتهاد هي رفع المستوى العلمي. ما لنا علاقة. أنتوا دققوا شنو إحنا نقول؟ هذا كثير منا شرح. استغفروا. لا يعني بكلمة واحدة حتى نستطيع أن نركز. الغاية من الاجتهاد رفع المستوى العلمي لدى المكلف المجتهد لكي رفع المستوى العلمي لدى المكلف المجتهد لكي يتمكن من تحصيل الأحكام الشرعية من أصولها ومصادرها بموجب ظنه وأقصى ما يصل إليه إدراكه وذلك يؤدي به وبالمجتمع من حوله إلى حياة أفضل في الدارين الدنيا والآخرة. إلى حياة أفضل في الدارين الدنيا والآخرة. يعني شنو؟ يعني أنه الإنسان يرتفع مستوى العلم حتى يتمكن من أن يستنبط الأحكام. فإذا استطاع أن يستنبط الأحكام ويعرف الشريعة ويتعمق فيها فإنه هو سلوكه راح يكون أفضل، لأنه الإسلام يؤدي إلى سعادة الدارين، إلى سعادة الدنيا وإلى سعادة الآخرة من يلتزم بالإسلام. فهو يرفع مستوى فيحصل على حياة سعيدة لنفسه، لأنه راح يعرف مع الأحكام الشريعة، يعرف فلسفة الشريعة إنجاز التعبير، يعرف مباني الشريعة، يعرف توصيات الشريعة، أخلاقيات الشريعة، كل شيء راح ينعكس هذا على مجمل تحركاته في الحياة. فهم راح يرقي نفسه ويحصل على حياة أفضل هم في الدنيا في الآخرة هم بالنسبة للآخرين، لأنه إذا أصبح مجتهدا يجوز له أن يتصدى إذا اكتملت فيه الشرائط لقيادة الناس، يفتي للناس فيقودهم إلى السعادة، إلى ما هو أفضل. فإذا الاجتهاد هو ما يؤدي بالإنسان إلى حياة أفضل في الواقع. كل ما الإنسان تعمق في الدين أكثر كلما ارتفعت مرتبته، هذا شيء واضح بعد ما يحتاج إلى دليل. كل إنسان يتعمق في الدين أكثر كلما ترتفع مرتبته أكثر، فينعكس ذلك على حياته الدنيوية وعلى حياته الأخروية. في الدنيا يصير أفضل وضعه، وهم في الآخرة يصبح وضعه أفضل، يدخل الجنة ولا يتعرض إلى النار والعياذ بالله. وإذا دخل الجنة تكون مرتبته أعلى بمقدار ما يتعمق بعلوم أهل البيت عليهم السلام والعلوم الشرعية ويعمل بها، بشرط أن يعمل بها، مو أنه يعني يعلم بها ولا يعمل، عليه بأن يترجم ذلك. فإذا هذا هو الجواب على النقطة الأولى، وهي الغاية من الاجتهاد. طب نأتي إلى النقطة الثانية. معنى الاجتهاد، أولا نتعرض، طبعا ذكرنا نحن المعنى الاصطلاحي أنه المجتهد هو الذي هو الشخص القادر على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الأصلية. ولكن لا بس أيضا بأن نأتي بالمعنى اللغوي للمجتهد. أيضا هذا المعنى لا بأس من ذكره. قال: الاجتهاد مأخوذ من الجهد أو الجهد بالضم أو الفتح، هم يصير الجهد هم يصير الجهد، هذا يكون مصدر كلمة الاجتهاد، بمعنى الوسع والطاقة وبمعنى المشقة على اختلاف القراءتين. هنا تتبين الثمرة من اختلاف القراءتين. إذا قرأناها بالفاء الجهد فيعني ذلك المشقة، إذا قرأناها بالضم يعني بذل الوسع والطاقة، هذا ما يسمى الجهد أو الوسع والطاقة. لاحظتم هنا الفرق؟ إذا قلنا جهد فهو وسع وطاقة، إذا قلنا جهد يعني المشقة. أقول أن هذا العمل أخذ مني كل جهد، يعني أخذ مني المشقة، كان مجهدا لي، يعني شنو؟ يعني شاقا لي. أما أقول ماذا؟ لقد بذلت في هذا العمل جهدي، يعني بذلت فيه وسعي وطاقتي. صار واضح الاختلاف؟ على أي حال، فالمجتهد، هذا المجتهد الذي من أين جئنا بهذا المصطلح أو بهذه الوصف له، بهذا الوصف له، جاء اشتقاقه اللغوي من هنا من الجهد والجهد، أي أنه يبذل وسعه وطاقته في تحصيل ملكة الاجتهاد وهي الاستنباط، وفي نفس الوقت هو ماذا؟ يشق على نفسه، يعني عمله يكون شاقا. شوفوا شنو يقول، يقول: فالمجتهد يبذل أقصى وسعه ويتحمل المشقة والتعب في سبيل تحصيل الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية الأربعة المقررة، وهي الكتاب الكريم، السنة المطهرة المتمثلة بأحاديث النبي وعترته الصادقة، مو أي سنها، حتى لا يأتي المخالفون ويقولون سنة أبو بكر، سنة عمر، سنة أبو هريرة، عائشة، ما أدري منه، لا، سنة أهل البيت والعترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين. الإجماع، وذكرنا فيما قبل ما هو المقصود من الإجماع، الإجماع يعني إجماع أصحاب الأئمة، فقهاء الأئمة عليهم السلام، من تتلمذوا عند الأئمة شيعتهم من كبار الفقهاء، إجماعهم، إذا أجمعوا على أمر هذا يكون كاشف عن ماذا؟ عن صحة، مو عن صحة، عن حكم المعصوم، لأنه لا يمكن إجماع هذه الأمة على شيء